بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نعيش معكم في ظلال سيرة الأنبياء والمرسلين، ونتحدث في هذه الحلقة عن ما علمه الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعدما خلق سيدنا آدم كما ذكر تفاصيل ذلك في الحلقات السابقة، علمه الله سبحانه وتعالى كل وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا العلم حقيقة على نوعين: علم الله سبحانه وتعالى علما تحليليا ذاتيا من خلال نفخ الله سبحانه وتعالى في سيدنا آدم الروح التي تحمل بين طياته كل هذه الصفات المميزة للإنسان. والدليل على أن العلم كان داخلا في الروح أن الله سبحانه وتعالى ربط بين سجود الملائكة وبين الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم بعد ذلك، بعدما صار امتحان بين سيدنا آدم والملائكة، حينئذ أمره الله سبحانه وتعالى، فكأن هذه الآيات تفسير وتوضيح لهذه الروح المفصلة. إذن امتاز أو ميز الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم بأمرين: بما علمه علما لدنيا، وبما أعطاه هذه العقل التحليلي. ومن هنا جاء الامتحان بين الملائكة وبين سيدنا آدم في المسميات وليست في الأسماء، وهذا دليل بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للملائكة بأن علمهم هم علم لدني، لأنهم خلقوا لوظائف يحتاجون إلى ذلك، بينما سيدنا آدم خلق لتعمير الكون، وتعمير الكون بالإضافة إلى التعبد بلا شك وتدين، وتعمير الكون يحتاج إلى علم تحليلي تدريجي يزيد في كل حين بحسب الظروف والأحوال. وعند ذلك تبين للملائكة بأن سيدنا آدم بما خلقه الله بفضله ومنه بهذا العلم، بهذين النوعين من العلم، يستحق أن يكون خليفة في الأرض. وعندئذ أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لسيدنا آدم. وفي هذا السجود أيها الإخوة الأحبة دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعل العلم مفتاحا لهذا الكون، لأنه إذا كان الملائكة وهم أشرف الخلق أو من أشرف الخلق قد أخضعه الله سبحانه وتعالى وأمرهم بالسجود لسيدنا آدم مع العلم أو بعد الامتحان بالعلم، فغير الملائكة أولى أن يخضع للإنسان وأن يمكن الإنسان منه بأمر من الله بالعلم والإبداعات والابتكارات. أكتفي بهذا القدر وأنقل الميكروفون إن صح التعبير إلى سماحة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد الددو، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القصة التي أشار إليها سماحة الشيخ في سورة البقرة فيها كثير من الآداب والمواعظ، فبينت أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بما سيخلقه في المستقبل، وهذا أصل لنا نحن للمشورة ولأخذ الرأي، وهذا مبدأ إداري عظيم وهو عدم الاستبداد والأخذ بالمشورة والرأي. قال إني جاعل في الأرض خليفة، والملائكة عبروا عن رأيهم بكل حرية، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهم توقعوا ذلك من الجنس البشري، إما كما يقول بعض المفسرين لتجربة سابقة لسكان سبقوا كالجن وغيرهم، الجنة والبنة وغيرهم، أو لأنهم قد أطلعوا على بعض عمل بني آدم المكتوب في أقدار الله سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا من المناسب أن يذكروا عبادتهم لله سبحانه وتعالى في هذا المقام، لأنهم شعروا أن الخليفة في الأرض سيكون أفضل منهم، فتعجبوا من أنه ذو جانبين، جانب طاعة وجانب معصية، وهم ما لهم إلا جانب واحد وهو الطاعة. قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأجابهم الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، وحينئذ لم يبقى إلا الاستسلام الكامل لأمر الله. و عندما عقد الله هذه المسابقة بين أبينا آدم والملائكة الكرام، لم تكن المسابقة في أصل العنصر، فنحن لا نستطيع منافسة الملائكة في أصل العنصر، فالملائكة من نور ونحن من تراب. وليست في العبادة، فعبادة الملائكة ديمة لا تنقطع ونحن عبادتنا منقطعة، فالملائكة الراكع منهم راكع أبدا والساهد ساهد أبدا. ولذلك قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساهد أو راكب. ولا يمكن أيضا أن تكون هذه المسابقة في القرب فهم سابقون وكانوا يعبدون قبل أن يخلق آدم، ولذلك قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهذه جملة حالية مقترنة بالواو، فهي مقتضية أن يكونوا قد سبقونا من ناحية التعبد. فلم يبقى إلا أن تكون المسابقة في العلم، فشرف الله الجنس البشرية بهذا العلم الذي أشار الشيخ إلى قسميه، قسم وهبي وقسم مكتسب. القسم الوهبي هو العلم اللدني، والقسم المكتسب هو الناشئ عن التحليل والعقل والإدراك والتجارب وغير ذلك من وسائل العلم. فحينئذ لما عرض الأشياء كلها على الملائكة وسألهم عن أسمائها، ردوا العلم إلى الله لأنهم ما لا يعلمون، وهذا لأنهم لا يعلمونها، وهذا أدب من آداب العلم أن نقول فيما لا نعلم الله أعلم. وكذلك أدب وعرفناه من سيرة آدم عليه السلام، فإنه لم يبادر إلى الجواب حتى سئل، قال يا آدم أنبئهم بأسمائي، فحينئذ أجاب آدم بما علمه الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. تفضل فضيل الشيخ عبد الحي.
أبدأ من حيث انتهى سماحة الشيخ جزاه الله خيرا، فأقول بأن هذا الأدب الذي تعلمناه من الملائكة عليهم السلام حين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ف هم لما قالوا أولا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما قالوا هذا على سبيل الاعتراض على أمر الله عز وجل، وإنما على سبيل الاستفهام والاستخبار. وكما تفضل سماحة الشيخ، إما أن يكونوا قد اطلعوا على اللوح المحفوظ، وإما من تجربة سابقة، وهناك احتمال ثالث أنهم فهموا ذلك من لفظة الخليفة، بأن الخليفة موضوع لفض المشاجرات والفصل في الخصومات والمنازعات، فكأنهم فهموا أن هذا العنصر الذي سيسكن الأرض، والله جل جلاله لما أخبرهم عن قدره، إني جاعل في الأرض ليس جاعلا في الجنة، مع أن مبدأ سكن آدم عليه السلام وزوجه كان في الجنة، لكن الله عز وجل أخبرهم بما سيؤول إليه الأمر في النهاية، أنهما سيهبطان إلى الأرض. فالملائكة عليهم السلام لما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، جعلوا ذلك أصلا لنا معشر بني آدم، أن الإنسان ما يقول على الله ما لا يعلم. لذلك إمامنا مالك رحمه الله لما جاءه رجل من أهل اليمن الشيخ فضل وسأله عن مسائل متعددة، الإمام مالك أيضا يمني صحيح، فالإمام مالك رحمه الله في أغلبها قال لا أدري، فالرجل لما قال له جئتك من اليمن وتقول لا أدري، قال نعم، قال ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم مالك بن أنس يقول لا أدري. فقال له أما تستحي؟ قال إن الملائكة ما استحت حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رائع والله،
كرمكم الله،
أحسنتم، بارك الله فيكم. يعني هاي لفتة جميلة جدا للعلماء بأن يلتزموا بقول لا أدري. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا
نور الدين الخادمي.
ربي يحفظك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها هي ما شاء الله بإفادات كثيرة. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى علم آدم مع الخلق، فالعلم والخلق وضع ابتدائي أصلي، كأنه أمران متلازمان. فهذا الإنسان خلق ليتعلم، وخلق ليعلم، وخلق ليحقق وعد الله تعالى بهذا العلم والتعليم. علمه القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الفائدة الثانية تعليم آدم، يلزم من تعليم آدم هو تعليم ذريته، فآدم بمعنى آدم ثم ذريته الذين سيأخذون من أبيهم هذه الخصلة وهذه الفطرة. ثالثا قال وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء، وهذا يتعذر أن يكون عند واحد كل العلوم أو كل المعارف، فهو يلزم من هذا تقسيم هذا العلم وتوزيعه بين الناس. ولذلك عندما نتحدث عن توزيع العلم بين الناس نتحدث عن توزيع التخصصات، عن توزيع المهارات، عن توزيع المجالات، ففيه علم زراعة، فيه علم طب، فيه علم فقه، فيه علم قانون إلى آخره. كل هذه العلوم إذا أخذنا على هذا الأساس القرآني إنما ذلك تجل وإبراز لهذا الوعد الإلهي ولهذا التعليم الإلهي لآدم وللأسماء كلها. ثم وعلم آدم الأسماء كلها، وأيضا هذا التعليم من الله سبحانه وتعالى، هذا التعليم من الله، وعلم آدم الأسماء، والملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالحديث عن العلم الآدمي الإنساني هو حديث عن أصالة قرآنية وعن إرادة إلهية وعن بيان نبوي وضرورة حياتية واجتماعية تجعل هذا العلم مستمرا وفق مراد الله تعالى، وتجعل هذا العلم وفق مراده بمصلحته بمنفعته. فأي علم ينفع الإنسانية وينفع المسلمين فهو في مراد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نتحدث عنه في العلم والتعليم الآدمي أيضا من لوازمه أو من مفهوماته أو من إشاراته هو أن يلتفت المسلمون إلى ما يتحقق بهذا العلم على مستوى الخبرة، على مستوى المؤسسات، على مستوى التقنين، على مستوى تثمير هذا العلم. ولذلك عندما نتحدث عن جامعاتنا وعن كلياتنا ومعاهدنا وعن برامجنا، نتحدث عن جامعة قطر مثلا، ونحن في قطر نتحدث عن جامعة الزيتونة، عن جامعات، عن مؤسسات، نتحدث عن خطط لوزارة التربية، نتحدث عن مدونات ضخمة وعن مناهج كثيرة، إنما نتحدث عن إظهارا لهذا العلم الإلهي ولهذه القدرة الإلهية الغيبية الخلقية في عالم الإنسان وفي عالم المسلمين.
بارك الله فيكم. تفضل فضيلة الشيخ. فضل
امتدادا لما ذكره فضيلة الشيخ، من هناك ارتباط التي أشرت إليه إشارة خاطفة وهو الخلافة والعلم.
نعم.
الاستخلاف في الأرض مرتبط بالعلم، والخلافة مرتبطة بالعلم.
صحيح.
والمعرفة التي صاحبت آدم عليه السلام معرفة طبيعية إلهية وهبية ليعده للاستخلاف، هذا يعطينا إشارة واضحة وبينة أن الاستخلاف في الأرض واستخلاف المؤمنين في الأرض لابد له من قوة العلم، لابد له من العلم. والله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة هذه تشمل سائر أنواع العلوم المعرفية. وملمح آخر أن قرأت في أن النصارى يقولون، أن أهل الكتاب يقولون إن أول خطيئة آدم هي المعرفة، ولذلك هو أكل من الشجرة وكذا وكذا، ولأنها شجرة المعرفة. وفي كتابنا المحفوظ كتاب الله سبحانه وتعالى يبين أن شرف آدم الأول وأن تكريمه الأول هو العلم.
جميل.
ولذلك هناك فرق بين التصورين، فرق بين الأمتين. فالآية هذه تبين أن بداية الخليقة بدأت بالعلم. آية أخرى تبين أن بداية التي أشرت إليها فضيلة الشيخ، الرحمن علم القرآن،
خلق
الإنسان علمه
البيان،
كله تعليم،
قدم العلم على خلق الإنسان.
أي نعم. فالتعليم في الخلق، وكذلك البيان والنطق، وكذلك في ولادة هذه الأمة. اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ، كلمة اقرأ كلمة الأولى في ولادة أمة، فولادة البشرية، فخلق البشرية، خلق آدم عليه السلام متمكن فيه العلم، وكذلك بداية هذه الأمة، وكذلك خلق الإنسان. في ملمح آخر وهو إبطال نظريات علماء اللي يسموهم إيش، علماء الخلق والنشوء والكذا، لا ليست النشوء الارتقاء، علماء اللغات، كيف تعلم الإنسان وكيف بدأوا يقولون أولا كان عبارة عن إشارة، وثم بعد ذلك تطورت الخطوط وتطورت الكلام، هذا كله كلام ينسفه القرآن ويبين أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان الأسماء كلها. الأسماء هي عنوان الحضارة، وهي عنوان التصرفات، وهي عنوان المعاملات، وبكلمة واحدة تبيع وتشتري، بكلمة واحدة تتزوج، بكلمة واحدة، كلمة واحدة تنشر السلام وتعمل معاهدة السلام، وكلمة واحدة تقيم الحرب. فالمنطق هذا له دور خطير جدا. وكذلك الله سبحانه وتعالى هيئ الإنسان تهيئة خلقية لهذا النطق. تتكلمت في كتاب آدم عليه السلام كلام جميل جدا في مخارج الحروف، وأن هذا ينسف نظرية الصدفة، كأن الله عده للنطق، هذه المخارج العجيبة من الأنف إلى الأسنان إلى هذا العضو الخطير الذي يتقلب بين بين هذه الحدائد التي تنهي.
بارك الله فيك الشيخ فضل. أحسن.
بارك الله فيك.
فضل الشيخ علي.
السلام على رسول الله. سبحان الله، يعني القرآن الكريم أمامنا آدم عليه السلام بصورته الجلية، عالما، عابدا، متكلما، ناطقا، عاقلا، هذا القرآن الكريم. وبالتالي ينسف كل النظريات والأباطيل التي تبين أن الإنسان في أصله الجهل، ولا يستطيع أن يعبر عما في داخله من مشاعر ومن أحاسيس. هذه الصورة واضحة عن فضل الله جلية، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأيضا مؤسس الحضارة الإنسانية الأولى آدم عليه السلام، تلاحظ أول كلمة قالها لما نفخ الله في الروح، الحمد لله رب العالمين، بدت بالحمد. وبالتالي معنى الحمد، آدم هذا الإنسان يفهم معنى الحمد، ومن الحمد لله، من الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين هذه المخلوقات العظيمة. ثم الكلمة الثانية إطلاق السلام على الملائكة، فآدم عليه السلام مؤسس هذه الحضارة الإنسانية، ثم قال ردهم هذا تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فبالتالي بدت بالحمد ومعرفة هذا الإله العظيم وهذه العوالم، وبدت بالسلام مع مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وجاء مقوم عظيم أيضا اللي هو العلم، وإني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. فسبحان الله، العلم هو أثر من أثار اسم الله العليم سبحانه وتعالى. ولهذا العليم العالم المحيط بالبواطن وبالظواهر وبالإسرار وبالإعلان وبالماضي وبالحاضر وبالمستقبل وبالعالم العلوي والسفلي وبالكليات والجزئيات والذرات سبحانه وتعالى، الذي لا تخفى عليه شيء. ولهذا في القرآن الكريم عرف المولى عز وجل في حديثه عن علمه شيء عجيب لما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما يتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فسيدنا آدم عليه السلام أثر من آثار اسم الله العليم سبحانه وتعالى، هذا أرزقه الله الإلهام، فأصبح سيدنا آدم يعبر عن كل عن الذوات الأشياء وعن صفاتها وعن أفعالها المتعلقة بخلافته في الأرض. فهذه تعطي الصورة العظيمة لمؤسس الحضارة الإنسانية الأولى سيدنا وأبونا آدم عليه السلام.
بارك الله فيك، أحسنت يا شيخ علي. بعد هذه الجولة المباركة من أصحاب الفضيلة، نستطيع أن نلخص هذه الأقوال بأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الإنسان أن يعمر هذا الكون وأن يكون صالحا وأن يكون معه مفتاح التمكين المتمثل بالعلم، وأن الله سبحانه وتعالى علم أبانا آدم أصول العلوم، سواء كان من خلال العلم اللدني، ولكنه بالنسبة لسيدنا آدم من خلال العلم الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه من خلال العقل، الذي يقبل ويتطور مع مرور الزمن. وكلما ازدهرت الحضارات كلما ازدهرت هذه العقول، ومن هنا علينا نحن المسلمين أن نسير وفق هذه التوجيهات الربانية بأن نستفيد من العلم، وبخاصة هذا سيدنا وأبونا آدم هكذا يصفه الله سبحانه وتعالى بالعلم، وكذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تنزل عليه أول سورة وأول آية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكتابه القرآن. ولكنه مع الأسف الشديد أمة اقرأ لا تقرأ القراءة المطلوبة، فلذلك نطلب من أمة اقرأ أن تزيد في قراءتها للقرآن الكريم ولهذا الكون الكبير. فبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آلت فاعتربه والزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهجه السلم طلعه.